الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته، ثم إنه جل في علاه خص خلقه، خص بعض خلقه بما خصهم به من الخصائص والمنح والهبات وفق حكمته. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فبعد الخلق جاء الاختيار، فإن الله عز وجل يختار من خلقه ما يراه جل في علاه أهلا للاصطفاء والاختيار، وهو سبحانه وبحمده في هذا الاختيار نوع فيما اختاره سبحانه وبحمده، فاختار أزمنة وأمكنة، واختار أشخاصا وأحوالا وأعمالا، كل ذلك وفق حكمته. وإن مما اختاره الله تعالى من الأماكن فخصها بالمزايا والمنح والخصائص والهبات ما اصطفاه جل في علاه من المساجد، فإن المساجد خصها الله تعالى بأن جعلها أحب البقاع إليه في الأرض، فإن أحب البلاد إلى الله المساجد، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الأرض، أو أحب البلاد إلى الأرض، أحب البلاد إلى الله مساجدها. وهذا يدل على أن المساجد لها من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرها من البقاع، فإن الله عز وجل لا يحب إلا ما له ميزة، فهو سبحانه وبحمده أحب هذه البقاع لما فيها من الخيرات ولما فيها مما يحب ويرضى، فإن الله أحب المساجد لأنها بقاع يذكر فيها ويعظم ويقبل فيها عليه جل في علاه، كما قال سبحانه وبحمده: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فاصطفاء هذه الأماكن لما فيها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة وسائر العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه البقاع المباركة. ومن عظمة هذه البقاع وشريف مكانها أن الله تعالى أضافها إليه، فأحب البلاد إلى الله مساجدها، وقد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فجعل المساجد إليه وأضافها، فجعل المساجد له وأضافها إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم وإضافة عز وإضافة شرف ذاك لما لها من المكانة والمنزلة. نقرأ إن شاء الله تعالى شيئا من الأحكام المتعلقة بالمساجد، فإن المساجد لها من الأحكام والآداب ما ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا به وأن يعرفوه، ذاك أن هذه الآداب بها يكمل حق الله عز وجل في هذه البقاع، فمن أحب هذه البقاع فليحرص على معرفة أحكامها وآدابها حتى يكون فيها على الوجه الذي يرضى الله جل في علاه. نستمع إلى ما جاء من الأحاديث التي ساقها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب المساجد في كتاب الصلاة، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك، ثم بعد ذلك نجيب على أسئلتكم في نهاية المجلس. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد. أيها الإخوة، المساجد هي البقاع المباركة التي يتعبد لله عز وجل فيها، والمساجد جمع مسجد، والمسجد يطلق على موضعين: الموضع الأول يطلق على مكان السجود، فكل مكان للسجود فهو مسجد، كل موضع للسجود فهو مسجد، سواء كان هذا في البيوت المخصصة للعبادة والصلاة، أو كان هذا في المنازل، أو كان هذا في الصحراء، فكل ذلك يسمى مسجدا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، أي أن جميع الأرض يصلح أن يكون محلا للسجود، إلا ما جاء الدليل على النهي عن الصلاة فيه واستثني. إذن هذا هو المعنى الأول للمسجد، وهو مكان السجود. لكن في هذا الباب نحن لا نتحدث عن هذا النوع، إنما نتحدث عن المعنى الثاني من معاني المسجد، وهو المكان المخصص للعبادة الذي تقام فيه الصلوات وأوقف لعبادة الله عز وجل. ووقف المسجد يحصل بالقول وبالفعل. فإذا قال رجل: هذه الأرض، وهو يملكها، مسجد، صارت مسجدا بوقفه. وإذا بناها وهيأها وفتحها للمصلين وأصبح الناس يصلون فيها الصلوات المكتوبات، فإن هذه مسجد، ولو لم يتلفظ بوقفها، لأن الوقف يثبت حكمه باللفظ ويثبت حكمه بالفعل. فالمساجد هي الأماكن والمواضع التي يعبد الله جل وعلا فيها، ويتقرب إليه فيها بالصلاة المفروضة وغيرها من العبادات المتقرب بها إلى الله جل وعلا. وليعلم أن المساجد مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه، وقد جاء في القرآن بيان فضل عمارتها، فقال في محكم التنزيل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بيّن الله تعالى فيها من هم العمار الحقيقيون للمساجد. والعمارة هنا المذكورة في الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله تشمل نوعين من العمارة: العمارة الحسية ببناء المساجد وتشييدها، والعمارة المعنوية وهي المقصود، وهي التي لا خلاف أن الآية تقصد ذلك وتريده، وهي العمارة بالعبادة والطاعة وفعل ما من أجله عمرت المساجد. فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله يشمل هذا وذاك، الذي لا خلاف فيه بين العلماء أن العمارة هنا يدخل فيها العمارة المعنوية، العمارة بعبادتها وطاعة الله تعالى فيها. وأضاف إلى ذلك جماعة من أهل العلم من المفسرين وغيرهم العمارة الحسية لهذه الآية، فقالوا الآية تشمل المعنيين، وهو كذلك، فإنه لا يعمر المساجد حسا ومعنا إلا أولئك الذين عمرت قلوبهم بالطاعة والإيمان والإقبال على الرحمن والسعي في صالح الأعمال والاشتغال بالإحسان. هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد، وهم الذين قال الله تعالى فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، فإنه أول ما نزل المدينة أمر ببناء المسجد صلى الله عليه وسلم فبني. وفي الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أمر ببناء المساجد في الدور، والمقصود بالدور القبائل، وقيل بل المقصود بالدور الأحياء والمحلات التي يسكنها الناس، وهذا أو ذاك كلاهما متقارب في المعنى، فإن الدار يطلق على المحلة التي تسكنها القبيلة أو يسكنها الجماعة من الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أي في محال نزول الناس وأماكن تجمعاتهم، سواء كانوا قبائل من قبيلة واحدة أو كانوا أنزاعا من قبائل شتى. فقول عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي ألا يترك محل ولا مجمع من مجامع أهل الإسلام إلا ويبنى فيه مسجد يعبد الله عز وجل ويعظم. وبناء المسجد لا يلزم منه أن يكون بناء على نحو من الفخامة والزخرفة وما إلى ذلك، فإن هذا مما ينهى عنه، لكن المقصود بالبناء هو أن يكون لهم موضع يجتمعون فيه لطاعة الله تعالى والصلاة والعبادة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد بالنظافة والطيب. لكن قبل أن نمضي في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المساجد، نقف عند الأمر ببناء المسجد. ما حكم بناء المسجد؟ للعلماء فيه قولان، منهم من قال إن بناء المساجد من المسنونات والمستحبات، وذلك أن المساجد محل للعبادة ويمكن أن تؤدى فيها وفي غيرها من أماكن التجمع. وقال آخرون بل بناء المساجد من فروض الكفايات، فإنه يجب على أهل الإسلام أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه للصلاة، وهذا القول هو الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنه لا يجوز أن تخلو بلدة أو مجمع من مجامع أهل الإسلام من مكان يجتمعون فيه على طاعة الله تعالى وعبادته. وبناء المساجد فيه من الفضائل أنه شهد الله تعالى لأهله بالهداية فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما أنه جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم وأجر جزيل لكل من اشتغل ببناء المساجد. وهذا لا يلزم أن يكون الإنسان فيه قد استقل بالبناء من أوله إلى آخره أرضا وبناء، بل هو لكل من ساهم في البناء ولو كان في جزء منه. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه قال هذه المقالة لما أكثر الناس عليه في بنائه مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناه النبي لما قدم المدينة، ثم إنه وسعه صلى الله عليه وسلم بعد خيبر فيما ذكر، ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جدد بناءه دون زيادة فيه، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه زاد فيه وأعاده على نحو بناء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عمده من جذوع النخيل وسقفه من الجريد وبناؤه من اللبن. ثم إنه لما كثر أهل الإسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وبلي المسجد واحتاج إلى تجديد جدده تجديدا مختلفا عما كان عليه التجديد في زمن عمر وفي زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فبناه رضي الله تعالى عنه من حجارة مطبقة منقوشة، وجعل على سقفه ساجا يمنع أن يتسرب الماء. فلما قيل له في ذلك قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم يثبت لكل من بنى المسجد، سواء كان بناؤه لأصل المسجد أو لتجديده وترميمه أو كان ذلك مشاركة في بناء المسجد، كل ذلك مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إلا أنه ينبغي في بناء المساجد أن يحتسب الإنسان الأجر عند الله عز وجل، فإن بناءها رياء وسمعة ومفاخرة ومباهاة مما يحرم الإنسان الأجر. فإن الإنسان لا يدرك أجر هذه العبادة إلا بتمام الإخلاص لله. ولذلك جاء في بعض روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. وهذا لفت نظر إلى ضرورة العناية بالإخلاص في بناء المساجد. يبتغي به وجه الله إلا حرم إلا 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 بنى الله له من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه المساجد إذا بنيت فإن لها حقوقا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أدبين من الآداب المتعلقة بالمساجد، فقال: وأن تنظف وتطيب. أن تنظف، والنظافة ضد القذارة، ومعنى النظافة أن يزال عن المسجد كل ما فيه قذر مما يستقبح، فتجنب المساجد الأقذار والأوساخ والنجاسات وسائر ما يكون مما تنظف منه المحلات والبيوت، بل المسجد أولى بالتنظيف. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة تخرج من المسجد. حتى القذاة، والقذاة هي الشيء اليسير من التبن والعوالق التي تعلق في الثياب أو في الأرض، فحتى هذه الأشياء الصغيرة التي تتساقط من الناس أو تسفها الريح إلى المساجد أمر المؤمن بأن يطهر المسجد منها، أو ندب المؤمن إلى أن يطهر المساجد منها وأن ينظفها منها. وليعلم أن طهارة المساجد مقصودها تهيئتها للعابدين الطائعين المشتغلين بالقيام والركوع والسجود وتلاوة القرآن والذكر، هذا هو المقصود من التنظيف. ولذلك جعل الله عز وجل طهارة هذه البقعة التي نحن في رحابها المسجد الحرام وظيفة لاثنين من رسل الله الكرام، أحدهما إبراهيم عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وإسماعيل عليه السلام كما قال تعالى إيش؟ كما قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا يدل على أن التطهير غرضه وغايته هو تطيب هذه الأماكن للطاعة والعبادة. ثم قال: وتطيب. التطهير تخلية، التنظيف تخلية وإزالة كل ما يعلق في المساجد من الأقذار، والتطيب أمر زائد وهو تحلية بأن تكون هذه المساجد طيبة الرائحة، طيبة الأرض، طيبة البناء، طيبة في كل أحوالها. فتطيبها هنا لا يقتصر فقط على موضع منها، بل تطيبها بكل ما يكون مما تطيب به رائحة ومنظرا وهيئة، فكل ذلك مما يدخل في الطيب. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة في جدار المسجد حكها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غضب وحكها، ثم بعد أن أزالها وضع عليها خلوقا أو عنبرا، أي نوعا من الطين، أي نوعا من الطيب، وذلك تطيبا لها وإزالة لما يقذر به المكان وما يستقبح فيه، سواء كان ذلك في الأرض أو كان ذلك في الجدر أو كان ذلك في الفرش أو كان ذلك في المداخل أو في أي شأن من شؤون المساجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنظف وتطيب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الترمذي رحمه الله إرساله، وذلك أن في بعض إسناده من رواه متصل من رواه مرسل، وذلك أنه جاء في بعض طرقه أنه مرسل وأنه متصل، ثم قال: والمرسل أصح. إذن هذا الحديث بيّن فيه المؤلف مشروعية بناء المساجد، وبيّن فيه حق المسجد في التطيب والتطهير، وأن المساجد تطيب وتطهر. يا إخواني، أعظم ما تطيب به المساجد الإخلاص لله عز وجل، أن تنقى مساجد المسلمين من الشرك، أن تنقى مساجد المسلمين من عبادة غير الله. ولهذا يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا. فأول ما ذكره فيما يتعلق بهذه البقعة الطهارة العملية، طهارة القلوب، بألا يكون في هذه البقعة شيء من الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم، هيأناه له مكان البيت، أي هيأنا له وعرفناه مكان البيت، ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكانت الطهارة الأولى التي ندب الله تعالى إليها سيدة التي ندب الله تعالى إليها إبراهيم عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، أن يطهر البيت من الشرك فلا يقع فيه شيء من الشرك. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعد الحديث الأول حديثين مما يتعلقان بتطهير البيت من تطهير المساجد من عبادة غير الله عز وجل. ففي الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود أن يقاتلهم الله جل في علاه. والمقاتلة المقصود بها هنا اللعن، كما جاء ذلك في حديث آخر: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمقاتلة إذا ذكرت في كلام العرب يراد بها اللعن، وقد يراد بها الدعاء عليهم بالقتل. فقاتل الله اليهود أي قتلهم وأنزل بهم ما يفضي إلى هلاكهم. هذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، ولم يذكر النصارى مع أن النصارى يشاركونهم، لكن هذا الحديث ذكر اليهود وقد جاء ذكرهم. في حديث آخر: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولعل هذا الحديث اقتصر على ذكر اليهود لأنهم الذين كانوا يساكنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، أو لأن ذلك كان فيهم أولا قبل النصارى ثم حدث في النصارى بعد ذلك. وعلى كل حال، هذا الدعاء بالقتل أو هذا الدعاء باللعن ليس مقصورا على هؤلاء، بل يشارك فيه كل من سار في طريقهم وكل من سلك سبيلهم. فإن اللعن هنا ليس لجنس ولا لعين، إنما هو لفعل. ولذلك قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ يعني صيروا قبور أنبيائهم محلا للعبادة، جعلوها أماكن يتعبدون لله تعالى فيها. والقبور معلوم أنها ليست محلا للعبادة، بل القبور هي مدافن الموتى وليست محلا للعبادة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندها، وذلك لأجل ما في الصلاة إليها من تعظيمها وصرف العبادة لغير الله عز وجل. فإن أول فتنة وقعت في الناس كانت بسبب القبور، حيث إن الشيطان جاء إلى قوم نوح فزين لهم عبادة غير الله بصرفهم إلى تعظيم المقبورين ونصب الأنصاب عند قبورهم ليتذكروا عبادتهم وطاعتهم، فوقعوا في الشرك بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إيش؟ صيروا وجعلوا قبور أنبيائهم محلا للعبادة. هذا معنى قوله مساجد، أي محلا لعبادة الله عز وجل. وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يعبد أولئك من دون الله، كما جرى في أول شرك وقع في البشرية. فإنه أول ما جاءهم الشيطان دخل عليهم من حيث رغبوا وأحبوا أن يستزيدوا من طاعة الله عز وجل، فقال: تتذكرون عبادتهم وطاعتهم وما إلى ذلك، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي صيروها مساجد محل للعبادة. واعلم أن اتخاذ القبر مسجدا يكون بأمور، يكون أولا بالبناء عليها. هذا لا شك أنه من جاء إلى قبر وبنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، ودخل فيما جاء فيه الوعيد في قوله: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا فرق في ذلك بين أن يبنى المسجد ويهيأ فيه قبر لمن يدفن فيه، أو أن يؤتى إلى قبر قائم ويبنى عليه المسجد. فكلاهما مما يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الصورة الأولى، أن يبنى على القبر مسجد. الصورة الثانية، أن يصلى إلى القبر ولو لم يتخذ مسجدا، ولو لم يبنى عليه مسجد، أن يصلى إلى القبر. فإن الصلاة إلى القبر من اتخاذه مسجدا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى المقابر، لا تصلوا إلى المقابر. فنهى عن الصلاة إلى القبر. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ليش؟ لأن القبور لا يصلى فيها، فإذا ترك المسلم الصلاة في قبره فقد جعل القبر فقد جعل البيت كالقبر لا صلاة فيه. ولذلك قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن عندنا من اتخاذ من اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عندها، وكذلك أن يصلى إليها، يصلى إليها في حديث أبي مرثد الغنوي، ويصلى عندها في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد أن تقصد القبور لعبادة الله عندها، ولو لم يكن بالصلاة، بأي نوع من أنواع العبادات. فمثلا تجده إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن ذهب إلى القبر ليقرأ القرآن عنده، إذا أراد أن يدعو ذهب إلى القبر ليدعو الله عنده، إذا أراد أن يتصدق ذهب إلى القبر ليدعو الله تعالى عنده. ومنهما يوزع عند بعض المقابر من حبوب وطعام ينثر للحمام، هذا نوع من التقرب إلى الله عز وجل، إذا كان يقصد التقرب إلى الله، نوع من التقرب إلى الله عز وجل عند القبور، وهذا غير مشروع، بل هذا من اتخاذ القبور مساجد، لأن المساجد يعبد فيها الله تعالى، فمن جعل عبادة الله عند القبور فقد اتخذ هذه القبور مساجد من دون الله. ولذلك لا خلاف بين العلماء في أن الشريعة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، ليس ثمة خلاف، بل العلماء متفقون على أن الشريعة جاءت بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ولما استزل الشيطان الناس فصرفهم أو زين لهم الانصراف عن عبادة الله، زين لبعضهم الإقبال على المقابر، فعمروا المقابر وعطلوا المساجد، عمروا المقابر بدعاء الله بدعاء أصحابها وعبادتهم من دون الله، وعطلوا المساجد. وهذا ظاهر واضح في حال الذين يعظمون المقابر، أن المقابر في قلوبهم أعظم من الله، أعظم من المساجد التي هي أحب البلاد إلى الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذير من ذلك. ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر هذا الانحراف وأن يتجنبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا يجوز لمسلم أن يصلي في مسجد بني على قبر، المسجد المبني على القبر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن إذا كان المسجد قد بني وأدخل القبر بعد ذلك، كما هو الحال في بعض المساجد، يبنى المسجد عبادة لله وطاعة، ثم يطرأ أن يزين الشيطان لبعض الناس أن يدفنوا في المسجد من يزعمون أنه ولي أو أنه صالح، ويقيمون له ضريحا في المسجد، فهذا لا بأس بالصلاة فيه، لأن الأصل أنه مسجد، وإدخال القبر في المسجد هو الجناية وهو الاعتداء. أما الصلاة في هذا المسجد فإنها إذا لم تكن إلى القبر فإنها صحيحة، أما إذا كانت الصلاة إلى القبر فإنه لا فرق في هذه الحال بين أن يكون القبر سابقا للمسجد وبني عليه، أو أن يكون المسجد قد أقيم ثم أدخل فيه القبر. ولهما، أي من للبخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. من هم الذين يتخذون القبور مساجد؟ هم شرار الخلق عند الله. وهذا يبين خطورة هذا الفعل وقبحه وعظيم سخط الله تعالى على أصحابه، فإن أصحابهم شرار الخلق. ولماذا وصفوا بأنهم شرار الخلق؟ لأنهم يصدون عن سبيل الله، لأنهم يخرجون الناس من عبادة الله العزيز الغفار إلى عبادة غيره من الأوثان جل في علاه. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله. إذن ينبغي أن يعلم أن المساجد لا يجوز بناؤها على المقابر، لا على قبر واحد ولا على أكثر من قبر، وأنه إذا بني المسجد على القبر فإنه لا يجوز الصلاة فيه، بل يجب هدم القبر، يجب هدم المسجد لأنه جناية ببنائه على موضع لا يجوز بناء لا يجوز بناء المسجد فيه. بعد ذلك قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. هذا الحديث أول حديث ذكر المؤلف في الباب ذكر فيه بناء المساجد وتنظيفها وتطيبها، ثم ذكر بعد ذلك حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيهما إيش؟ لفت النظر إلى وجوب العناية بالطهارة المعنوية، أن تجنب المساجد كل ما هو من الشرك، فإن هذا هو التطهير الذي ينفع. فإن المساجد التي بنيت على المقابر مهما زخرفت وطيبت وزينت فهي قبيحة لأنها صنيع شرار الخلق كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء في هذا الحديث بذكر دخول الكافر إلى المسجد، والكافر نجس نجاسة معنوية، فهل يطهر المسجد من دخول الكافر لكونه نجس نجاسة معنوية؟ الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقوله تعالى إنما المشركون نجس وصف الله عز وجل المشرك، أخبر عن المشرك على وجه الحصر بأنه نجس، ومعلوم أن المشرك ليس نجس العين بمعنى أنه ليست نجاسته كنجاسة البول، إذا أصابك شيء من الكافر وجب عليك غسله وإزالته، فالبول نجاسته عينية، وأما النجاسة في الكافر هي نجاسة معنوية، نجاسة في المعنى وليست نجاسة في الحس والعين. فهل يجوز إدخال الكافر المسجد لأن المساجد تطهر من الشرك والكفر وتطهر من أهل الكفر والشرك؟ هذه المسألة فيها للعلماء قولان. أما المسجد الحرام فإن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإلى هذا ذهب عامة علماء الإسلام وهو قول جماهيرهم أنه لا يجوز أن يدخل الكافر المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام كل حدود الحرم وليس بناء الكعبة، كل حدود الحرم لا يجوز أن يدخلها الكافر، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فدل ذلك على تطهير هذه البقعة من كل الأشرار والأضرار والأكدار المعنوية، ومن ذلك الشرك وأهل الشرك، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. هل بقية المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في أن الكافر لا يدخلها؟ هذه المسألة فيها خلاف للعلماء على عدة أقوال، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكافر لا يجوز إدخاله المسجد بالكلية، الكافر لا يدخل المسجد بالمطلق، وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الجمهور إلى جواز دخول الكافر للحاجة والمصلحة، وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى جواز دخول الكافر على وجه الإطلاق دون تقييده بالحاجة. هذه أقوال العلماء رحمهم الله، ولكل أصحاب قول حجة. فمالك قال إذا كان الله منع المشرك من دخول المسجد الحرام فكذلك الحكم في كل المساجد، لأن الحكم منوط بالمسجد، فكل مسجد حكمه حكم المسجد الحرام في أنه لا يدخله الكافر. والذين قالوا بالجواز للحاجة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل مسجده جماعة من المشركين، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا أي فرسانا فجاءوا برجل، أي جاءوا بكافر مأسور وهو ثمامة بن أثال من كبراء أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، ربطوه بعمود من عمود مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، بل مكث الرجل في المسجد عدة أيام كما جاء في الصحيحين. فإن ثمامة بن أثال لما أسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطه في سارية من سوار المسجد، يعني عمود من عمد المسجد، من عمد المسجد، ليرى كيف يصنع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان قد مر عليه في أول يوم فقال: ما تقول يا ثمامة؟ فقال له كلمتان، قال: إن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم يعني بالإطلاق والسماح تنعم على شاكر، يعني سأشكر لك ذلك، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن تقتل، إن قتلتني فمن ورائي قوم يطلبون دمي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال: ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. أعاد عليه نفس المقالة السابقة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله: ما تقول يا ثمامة؟ فقال ما قال قبل ذلك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحل رباطه، ففك رباطه وأطلقه صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل إلى بستان كان قبال المسجد فاغتسل، ثم جاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم. فهذا مما استدل به العلماء على جواز دخول الكافر المسجد للمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله المسجد ليرى ويعاين ويشاهد حال المسلمين وعملهم، لعل الله أن يفتح على قلبه وأن يهديه إلى الإسلام. فكان أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم بعد 3 أيام من ربطه في المسجد. وهذا دليل من ذهب من أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المسجد للمصلحة، ومنه دخوله للحاجة فإنه يجوز أيضا ذلك، ومنه دخول الكافر لإصلاح بناء أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح مما يكون في المسجد، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. هذا ما يتصل بهذه المسألة، ودليلها هذا الحديث، حديث ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه. وأما قول الإمام مالك في كون الله عز وجل منع دخول الكافر إلى المسجد الحرام فيدل على منعه لسائر المساجد، فهذا قياس مع الفارق، فإن المسجد الحرام من الحرمة والمكانة ما ليس لغيره من البقاع. بعد ذلك قال رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان، عمر بن الخطاب وقت خلافته مر بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو ينشد في المسجد، أي يقول الشعر، وحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحظ إليه، يعني نظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه نظرة، فهم منها حسان أن عمر ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فإن المساجد لإقامة ذكر الله عز وجل وليس لإنشاء الأشعار وقولها. فقال له حسان رضي الله تعالى عنه: قد كنت أنشد فيه، أي أقول فيه الشعر وأجهر به، وفيه من هو خير منك، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يرد عليه عمر رضي الله تعالى عنه بشيء، وهذا من تقوى عمر وورعه ورجوعه إلى الحق، حيث لم يرد على حسان، مع أن مقالة حسان كانت شديدة الوضوح فأنه إنما فعل ذلك استنادا إلى ما كان يفعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن المساجد ينبغي أن تصان عما لا يليق من الحديث، عما لا يليق من الكلام والحديث. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لحظ حسان لما كان ينشد شعرا، وإنما سكت لكون حسان أخبره بأنه كان ينشده زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الشعر منه ما هو حسن وإن منه ما هو قبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر لحكمة، فما كان من الشعر فيه خير ونصرة للحق ورد على الباطل وإظهار للهدى فإنه لا بأس به في المساجد، كان يقال في حلق العلم أو دروسه شيء من الشعر الذي يبين به الحق، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه. أما الشعر الذي فيه زور أو كذب أو نصرة للباطل أو فيه ما لا يليق في المسجد من الغزل ونحو ذلك، فإن المساجد تصان عن هذا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لأن تكون منتديات شعرية يجتمع فيها الناس ويتناشدون الشعر، إنما فعل حسان ذلك في مقام نصرة الإسلام والرد على أهل الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له في بعض ما سمعه من كلام أهل الكفر، قال صلى الله عليه وسلم لحسان: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فكان قوله رضي الله تعالى عنه الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لنصرة الحق والذب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقال فيما يتعلق بحكم إنشاد الشعر في المساجد إنه على نوعين: ما كان حقا وهدى ومنشطا للبر وداعيا إلى الخير فإنه لا بأس به في المساجد لأنه من جملة ذكر الله عز وجل، وأما ما كان شرا أو فسادا أو لغوا أو نصرة للباطل فإن ذلك لا يجوز، لأن المساجد لا يصلح فيها مثل هذا. بعد هذا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طلب الضالة في المسجد، فقال: وعنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أنس، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ينشد ضالة أي يطلبها بأن يقول: من رأى منكم الشيء الفلاني مما أضاعه. والضالة في الأصل تطلق على المفقود من بهيمة الأنعام، هذا هو الأصل في الضالة، ولكن تطلق الضالة على كل ضائعة من كل ما يقتنى سواء كان من الحيوان أو من غيره. فلو فقد الإنسان مثلا نظارة أو فقد ساعة أو فقد ثيابا فليس له أن يأتي إلى المساجد ويقول: أيها الناس، من رأى منكم كذا وكذا، فإن هذا من إنشاد الضالة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نشدان الضالة في قوله من سمع رجلا ينشد ضالة يشمل طلبها ويشمل أيضا التعريف بها. فلو أن شخصا مثلا وجد شيئا ساقطا فجاء قال: يا أيها الناس، من فقد كذا وكذا فإنه عندي، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولو كان هذا المفقود داخل المسجد كما قال ذلك جماعات من أهل العلم للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة، سواء كانت الضالة مفقودة في المسجد أو كانت الضالة مفقودة خارج المسجد. أما إذا كانت مفقودة في خارج المسجد فهذا واضح، لأن المساجد ليست محالا لطلب الضوال وإنشادها. أما إذا كانت في داخل المسجد فكذلك مما ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من أنشد ضالة فقدها في المسجد ومن أنشد ضالة فقدها في خارج المسجد، بل قال: من سمع رجلا ينشد ضالة. وضالة هنا نكر في سياق الشرط، فتعم كل ضالة: ضالة من حيوان، ضالة من مال، ضالة في المسجد أو ضالة في غير المسجد. فليقل: لا ردها الله عليك، أي فليقل لهذا الذي ينشد الضالة في المسجد لا ردها الله عليك، هل يقول ذلك في نفسه أم يسمعه هذا المقال من العلماء؟ من قال يقوله في نفسه، وقال آخرون بل يسمع المنشد هذه المقالة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يسمع صاحب الضالة الناشد لها فيقول له لا ردها الله عليك، وهذا عقوبة له لأنه تجاوز واعتدى بسؤاله الضالة في المسجد، وهذا ليس فيه تمني الخير لتمني الشر للغير، إنما فيه الردع والزجر عن الخطأ في المكان الذي لا ينبغي أن يؤتى فيه مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، وبين العلة فقال فإن المساجد لم تبنى لذلك. إذن النهي هنا معلل، وهذا بالتأكيد أنه أطيب لنفس السامع، عندما تقول لا ردها الله عليك يمكن يقول هذا حاقد علي، هذا يكرهني، هذا لا يحبني، أو ما إلى ذلك من التبريرات التي قد يلقيها الشيطان في قلبه. لكن عندما تبين له السبب وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لذلك، أنت تبين له سبب هذه المقالة، وأن هذه المقالة ليست كراهية له ولا عدم إحساس بحاجته أو عدم شعور بمصابه، بل لأنه أخطأ في طلبه هذه الضالة في غير موضعها، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. وقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك ليس المقصود الدعاء، وهذا ليس ببعيد، إنما المقصود الردع والزجر، وهذا قد يقوله العرب في بعض كلامهم على وجه الدعاء، لكن لا يراد به عين الدعاء، انتبه لهذا الكلام. قد يقال إن قوله لا ردها الله عليك ليس دعاء لله عز وجل أن لا يردها عليه، ليس المقصود المعنى، إنما المقصود زجره عن هذا الفعل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله قال أوإن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، هذا دعاء ومعناه أي فقدتك أمك يا معاذ، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على مسلم بمثل هذا الدعاء، إنما هذا كلام يجري على اللسان ولا يراد معناه، هذا كلام جرى على لسان العرب ويقولونه في بعض السياقات والمقامات لكن لا يقصدون معناه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أخبر أن صفية حائض، وكان صلى الله عليه وسلم خشي ألا تكون قد طافت طواف الحج، قال عقرى حلقة، أي تعقر وتحلق، وهذا دعاء لكنه في لسان العرب لا يقصد به المعنى، وهذا يجري في كلام بعض الناس الآن، يعني في بعض الأعراف يقولون كلام لا يقصدون معناه، إنما هو تعبير عن عدم الرضا بالشيء، مثل ما يقول بعض الناس عندما يعني يقول لولده مثلا عمى أو وجع أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تختلف بها الاصطلاحات، لكن هو لو قيل له تدعو على ابنك بالعمى قال معاذ الله، إنما أراد أن يكفه عن الخطأ، أن يبين له عدم الرضا بفعل معين، أن ينبهه إلى أمر معين بصيغة جازمة. فلعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك من هذا السياق، ولو كان دعاء فإنه دعاء على مستحق، وهو أنه خرج بالمسجد عن مقصوده فإن المساجد لم تبنى لذلك، وبه يتبين خطأ إنشاد الضوال في المسجد. وهذا فيما إذا طلب الإنسان الضالة على وجه ظاهر بين، لأن الإنشاد فيه رفع صوت وإظهار وإبانة، لكن لو أنه سأل شخصا شفت الساعة، هل رأيت ساعتي، هل رأيت كتابي، هل رأيت كذا مما يفقده من المفقودات في المسجد، فسأل على وجه المسارة والمحادثة التي لا إنشاد فيها فإنه لا يدخل في النهي، إنما النهي عن أن يسأل عن شيء على وجه الإنشاد، فإن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وعلى هذا كل من فعل في المسجد شيئا لم يبنى المسجد له فإنه ينهى عنه بالصورة التي تكف عمله وتمنعه من المضي فيما هو فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يتسول في المسجد يشحذ كما يفعله بعض الناس، إذا انتهت الصلاة قام وقال يا أيها الناس أنا أخوكم مصاب بكذا وعندي كذا وعندي عائلة، قال الإمام أحمد مثل هذا لا يعطى، المساجد لم تبنى لذلك، يعني المساجد لم تبنى على هذا لهذا الشيء للمتسولين الذين يقومون ويطلبون من الناس الإعانة، بل هي للعبادة والطاعة. وإنما جاء السؤال إذا كان للغير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصحابة ودعاهم إلى الإنفاق والصدقة، فهذا ليس سؤالا له، إنما هو سؤال لمن تبينت حاجته وهو صادر عن صاحب ولاية، فلا يقاس هذا بمن يقوم بين الناس ويسأل ويتسول في المساجد، فهذا خارج عما بنيت من أجله المساجد. أما الحديث الذي يليه فهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في السنن، قال وعنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أي من يتعاطى البيع وهو مبادلة مال بمال، هذا هو البيع، مبادلة مال بمال، وسواء كان هذه المبادلة بنقد أو كانت المبادلة بمقايضة أو كانت المبادلة بأي نوع من أنواع المبادلات التي تجري، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، هذا إذا فعل في المسجد فإنه مما ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك، فقولوا له لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع يعني سلعة، أو يبتاع يعني يشتري سلعة، فهذا نهي عن البيع وعن الشراء، فهو نهي للطرفين للبائع والمشتري في المسجد أي في موضع العبادة الذي فرغ لذلك وهيئ لذلك، فقولوا لا أربح الله تجارتك أي لا رزقك الله تعالى ربح هذه التجارة التي جئت بها في هذا الموضع الذي ليس محلا للعبادة. وهذا الحكم لا يختص البيع بل يشمل كل المعاوضات المالية، فمثلا لو رأيت شخصا يؤجر شققا أو يؤجر مراكبا فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فهذا دعاء عليه بأن لا يحقق ما يؤمل من الربح في هذه المتاجرة سواء كانت بيعا أو كانت إجارة أو كانت ما كانت من المتاجرات، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وهنا قال لا أربح الله تجارتك ولم يأتي بالتعليل، لكن التعليل واضح لأن المساجد سوق الآخرة، فإذا حولت إلى سوق الدنيا تعطل المقصود. المساجد تجارة مع الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فهذه المساجد محل لهذه التجارة وليست تجارة الدنيا التي تكون بالبيع والشراء، فهذه محلها الأسواق. ولذلك ما يزل النبي صلى الله عليه وسلم بين موضعين، بين المساجد وبين الأسواق، فقال في المساجد أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله إيش أسواقها، فلا يمكن أن يفعل ما يكون في الأسواق من البيع والشراء في أحب البقاع إلى الله، فإن البغض الذي استوجبته الأسواق لأنها محل للغش، محل للكذب، محل لأنواع من المخالفات الشرعية، والمساجد كانت أحب البقاء إلى الله لما يجري فيها من الطاعة والإحسان. فإذا نقل ما يكون في أبغض الأماكن إلى ما يكون في إلى أحب البقاع كان ذلك معصية لله عز وجل. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعاملات التي تجري في المساجد لا تصح ولا تنفذ، وذهب الجمهور إلى أن البيع محرم أو مكروه ولكنه نافذ صحيح، بمعنى أنه لا يبطل البيع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي اجتناب البيع في المسجد، ولكن لو جرى فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يمضي العقد، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد بطلان العقد، بل فيه النهي بأن الله لا يبلغ هؤلاء مقصودهم في المبايعة. وقول لا أربح الله تجارتك دعاء على الطرفين، على البائع والمبتاع، على البائع والمشتري. فلا المشتري يستفيد من الثمن، فلا المشتري يستفيد من السلعة، ولا البائع يستفيد من الثمن. هذا معنى قول لا أربح الله تجارتك، أي لا بلغك الله تعالى ما تؤمل من الربح في هذه التجارة. أما من حيث صحة العقد فالذي عليه الجمهور أن العقد صحيح وهو الأقرب والله تعالى أعلم، ولكنه منزوع البركة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان على أصحاب هذه المعاملات بنزع البركة وانتفاء الربح. وهل مثل هذا ما إذا كان الإنسان محتاجا إلى معاوضة في المسجد؟ الجواب: إذا كان الإنسان محتاج إلى معاوضة في المسجد فإنه لا ينهى عنه، لأن ذلك على وجه خارج عن الأصل، كما لو كان مثل له الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق بمن يسقي الناس بماء في المسجد ويأخذ على ذلك أجرة، فقالوا لا بأس بهذا لأن هذا مما يعفى عنه. ومثله الآن في المسجد الحرام عند المسعى عندما أو عند الطواف، عندما يأتي أحد يواجره على ركوب عربة، هذا نوع من المعاملة، لكن هذا مما تدعو إليه الحاجة، فلا حرج في ذلك ولا يدخل فيما جاء فيه النهي، لأنه مما تدعو الحاجة إليه. ومثله المعتكف يتصل على من يأتي له بطعام وقد يفاصله في الطعام، أو يتصل على من يأتي بحاجة من الحوائج، دواء أو كساء أو ما إلى ذلك، ويفاصله في ذلك، فلا حرج في ذلك لأنه مما تدعو الحاجة إليه. وإنما هذا فيما إذا اتخذ المسجد محلا للتجارة أو فعل ذلك مع استغناء الفاعل عن أن يفعله في المسجد.
قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه.
وعن هذه الأحاديث الثلاثة تتضمن جملة من المعاني المتعلقة بأحكام المساجد. أما الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة إصابة سعد بن معاذ ابن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة في الصحيحين، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله في هذا النقل واقتصر فيه على الشاهد، ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب يوم الخندق، أصيب في أكحله يوم الخندق رضي الله تعالى عنه، وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعوده من قريب، فضربت له الخيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من عيادته من قريب ولا يحتاج إلى الخروج إلى أماكن نزوله. وكان رضي الله تعالى عنه قد نزل المسجد كما دل عليه الحديث، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ضرب خيمة أي خباء يؤويه وينزل فيه. وعلة ذلك ليعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الكريم من قريب، وسعد بن معاذ له سابقة وهو ممن أسلم في المدينة قبل الهجرة، وكان قد شهد البيعة الثانية في إسلامه رضي الله تعالى عنه، كان بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، البيعة الأولى والبيعة الثانية التي كانت زمن كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته، وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وبإسلامه أسلم بنو عبد الأشهل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وقد شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله فقربه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد زمن قريب من الخندق، يعني ما طال به العهد، مات بتلك الإصابة رضي الله تعالى عنه. قيل إنه مات في ذي القعدة سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن معاذ هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل بعد الآن.